إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فقد انتهينا من باب العبادات ولله الحمد والمنة، ونبدأ بكتاب البيع، كتاب البيوع. وحقيقة ينبغي على الإنسان أن يعرف فضل الاستمرار والمداومة على العمل، وقد بينا ذلك في يعني في دروس ماضية، وأنه يعني استمرار والثبات هذا من أعظم أسباب تحصيل العلم، وأن الانقطاع هو من أسباب ضياع العلم. فمن علامات توفيق الله على العبد أن يستمر وأن يثبت حتى ينهي الكتاب كاملا. وقد انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب العبادات كاملا، وسنبدأ الآن بكتاب البيوع. وكتاب البيوع أيها الإخوة من البيوع الأبواب التي قد يستصعبها بعض الناس، بعض طلاب العلم، لكن في الواقع هو سهل لمن يسره الله عليه وفهم قواعده. فإنه باب البيوع، فإن باب البيوع يقوم على قواعد، فمن فهمها وضبطها أكثر من قراءتها، أكثر من قراءة الفتاوى التي في البيوع في الوقت الحاضر، فإنه إن شاء الله يستفيد. كتاب البيع. البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، سمي بيعا من الباع لأن كل من الآخذ والمعطي يمد يده. وأما اصطلاحا له عدة تعريف أيها الإخوة، لكن أنا اخترت هذا التعريف، وإن له عدة تعريفات ذكرها بعض الفقهاء. هو مبادرة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض. نعم، مبادرة مال بمال. مثال يعني أجي لصاحب المحل فأشتري هذا الكتاب فيعطيني الكتاب وأعطيه مثلا 10، هذا مبادرة مال بمال على التأبيد. نعم، البيع على التأبيد احترازا من الإجارة، فإن الإجارة مبادرة مال بمال، ولكن ليس على التأبيد. مثلا جئت لشخص واستأجرت منه البيت، فأنا أعطيه الأجرة مثلا 1000 ريال وأسكن هذا البيت، لكن ليس على التأبيد، وإنما مؤقت محدد غير ربا. فالربا مبادرة، ريال بريالين، هذا مبادرة لكن لا يسمى بيع، لأن الله قال وحرم الربا، وأحل البيع وحرم الربا، ففرق بينهما، فعلم أنه لا يسمى بيع لأنه حرام ولا يجوز. طيب، قال العلماء التفريق بينهما في الحكم دليل على التفريق بينهما في الحقيقة، فإن حقيقة البيع غير حقيقة الربا لأن الله فرق بينهما. وقرض، فالقرض لا يسمى بيعا مع أنه مبادرة. لماذا؟ لأن القصد يختلف. القصد في القرض ما هو؟ الإحسان، الإرفاق. يعني أنا حينما أقرض شخصا 100 ريال ويردها مثلا بعد شهر، الهدف ما هو؟ الإحسان والإرفاق، بعكس البيع المقصود منه المعاوضة. ولذلك القرض لا يجوز أخذ عليه فائدة، لأن المقصود من القرض الإرفاق. سيأتينا إن شاء الله مباحث القرض بإذن الله ونعرف أنه المقصود منه الإرفاق، فلا يجوز أخذ عليه منفعة. نعم، ولابد أن نعلم أيها الإخوة أن المال يطلق على كل شيء له قيمة، سواء كان نقدا كالذهب والفضة والريالات، أو منقولا كالكتب والأقلام والثياب والدواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها، ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر وغيرها. وفي حديث الأعمى أمسك عليك مالك، ما المراد بحديث الأعمى؟ الثلاثة الذين أرسل الله إليهم ملك ليختبرهم، الأبرص والأعمى والأقرع. الأعمى شكر النعمة، فحينما جاءه الملك ليختبره شكر النعمة، قال له أمسك عليك مالك، وكان له واد من الغنم. وسمي المال مال لأن النفس تميل إليه، وسمي الذهب ذهب لأنه يذهب. والبيع كما تعلمون جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى وأحل الله البيع، وقال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والحديث يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمنع سبحانه من البيع قبل الصلاة بعد الأذان للجمعة وفي أثنائها،
ثم أذن فيه بعد الصلاة، والأمر إذا جاء بعد نهي فهو إباحة. والأحاديث كثيرة ستمر معنا، كحديث البيعان بالخيار أي البائع والمشتري، وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما معنى اقتضى؟ يعني أراد أن يأخذ حقه. وجاء في حديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وجاء في الحديث عن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبع ما ليس عندك، فدل بمفهومه على جواز بيع ما عنده، وأجمع المسلمون على جوازه والحكمة تقتضي ذلك، فإن الناس تحتاج إلى البيع، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام، أو صاحب طعام ونحوه في حاجة إلى دراهم، فيتوصل كل منهم إلى مقصوده بواسطة البيع. طبعا هذا من رحمة الله عز وجل. البيع أيها الأخوة له صيغتان، قولية وفعلية. القولية هي الإجاب والقبول، الإجاب اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من المشتري. كان يقول البائع بعتك هذه السيارة، هذا إجاب. ماذا يقول المشتري؟ يقول قبل. والصيغة الفعلية وتسمى عند العلماء المعاطاة، هي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ، تسمى عند العلماء المعاطاة. يعني يجي الزبون ويأخذ السلعة ويدفع ريال ويمشي. طيب، اختلف العلماء في هذه الصيغة اختلاف على ثلاثة أقوال، وأرجح الأقوال صحة البيع بهذه الصيغة. لماذا يجوز؟ لأن الله قال وأحل الله البيع فأطلق، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا وصورة كذا. وكما تعلمون أن المطلق يجب على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. نعم، فهذا هو الصحيح. طبعا قيل أقوال أخرى، قيل يجوز في الأشياء اليسيرة، وقيل لا يصح، والصحيح الجواز. والمعاطاة كما ذكر العلماء أيها الأخوة لها ثلاث صور. الصورة الأولى من الطرفين، كأن يكون السعر مكتوب على السلعة فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمة. أن تكون من المشتري، مثل أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة، فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت. من البائع أن يقول المشتري أعطني هذه بعشرة، فأخذها صاحب المحل وأعطاها إياه ولم يقل بعت، كلها جائزة. قال المصنف رحمه الله الأصل فيه الحل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا من ذكاء المؤلف. نعم، أنه بدأ بالأصل. لماذا؟ يقول العلماء رحمهم الله ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يدرس بابا من أبواب العلم أن يجعل له أصل يمشي عليه. هذه قاعدة مفيدة يا أخوة، تفيدكم جدا. إذا أردت أن تدرس بابا من أبواب العلم اعرف الأصل فيه. يعني سندرس باب الأطعمة، ما الأصل في الأطعمة؟ الحل. ثم تبني على هذه القاعدة، تبني على هذا الأصل. فهنا المؤلف يقول الأصل فيه الحل، حتى يتربى الطالب قبل أن يبدأ باب البيوع أن يعرف هذا الأصل. الأصل في البيع الحل، واضح لماذا أتى بها المؤلف ثم جاء بهذه الآية، تبركا لبيان الحكم وأن الأصل في البيع الحل، وتبركا أن يبدأ بآية كريمة. واضح القاعدة؟ أن يكون لك أصل، أن يكون لك أصل، أي الأصل في البيع الحل. إذن كل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام نقول عليك الدليل، كما أن في الأطعمة الأصل حل وفي اللباس الحل، نقول أي لباس تقول حرام عليك دليل، أي طعام تقول حرام عليك دليل، الأصل حل. كما أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فمن أتى بعبادة نقول لابد عليك من دليل. طيب، فالأصل في البيع الحل، أي بيع حلال، أي بيع حلال إلا بدليل التحريم. وقواعد البيع غالبا يكون البيع حرام لأربع قواعد، إما الربا أو الظلم أو الحسد أو أكل المال بالباطل أو الغرام، احفظوها يا إخوان، خمسة. غالبا يكون البيع حرام لأحد هذه الأمور الخمسة، إما يكون غرام أو يكون أكل المال بالباطل أو ربا أو الحسد والتباغض كما في بيع المسلم على بيع أخيه المسلم وغيرها، هذه القواعد أو الجهالة. نعم، وأحل الله البيع أي جعله حلالا مأذونا فيه، وحرم الربا أي جعله حراما ممنوعا. إذن الأصل في البيع الحل. قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فجميع الأعيان من عقار كالأراضي والدور والدكاكين، ما هو ضابط العقار؟ ما لا ينقل. وحيوان، المراد بالحيوان الذي يباح الانتفاع به ويخرج بذلك الكلب لأنه لا يجوز بيعه مع أنه يجوز الانتفاع به في حالات ثلاث. وأثاث مثل الأواني والفرش وغير ذلك، والسيارات والمواد الغذائية والمواد الدراسية والطاولات والفرش وغيرها، أمور كثيرة، هذه كلها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع السبعة التي سيذكرها المؤلف. هذه الأمور وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها. ما معنى العقد؟ الالتزام بين طرفين بنوع من التصرف إذا تمت شروط البيع السبعة. إذا تمت شروط البيع، دائما نسمع شروط الصلاة وأركان الصلاة، هذه هل وردت في القرآن والسنة؟ نقول لا. طيب كيف قالوا أركان الصلاة وشروط الصلاة وأركان كذا وأركان كذا؟ نقول عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة. نعم بالتتبع، تتبعنا الأدلة فوجدنا أن هذا شرط وهذا شرط وهذا شرط، فصارت سبعة شروط. والهدف والمقصود من هذه الشروط ثلاثة أمور أيها الأخوة: تحصين البيع من أمور ثلاثة، الظلم والغرر والربا. هذه الشروط الهدف منها نقيمها في البيع، الهدف منها تحصين البيع وعدم الوقوع في ماذا؟ في الربا والظلم والغرر. وهذه العقود بعضها في البائع وبعضها في المشتري وبعضها في المعقود عليه وبعضها في الثمن. احفظوا هذه القواعد، احرصوا في باب البيع على فهم القواعد أفضل. قال فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم. هذا الشرط الأول من شروط البيع وهو الرضا، وهو شرط بالاتفاق، أي الرضا بين البائع والمشتري، أن يكون البائع راضي بالبيع والمشتري راضي بالمشتري، إذن أن يأتي بالبيع اختيارا. هذا الدليل وهذا الشرط واضح، ودليله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بأي طريق باطل من كذب وغش وخداع، إلا أن تكون هذه الأموال تجارة أي معاوضة بالبيع والشراء، فهذه حال لكم أن تراض منكم أي صادرة أن تراض منكم. هذا الدليل من النظر، لأننا لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى، فكل من أراد مال غيره يأخذه قهرا ويعطيه ثمنه، وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان. طيب إذن هذا الشرط الأول ودليله. طيب فإن أكره البائع والمشتري البيع لم يصح، لأن من شروط البيع الرضا، فلو جاء أمير أو سلطان فأكره شخص على بيع هذه الأرض يقول بيع باطل، أكره هذا الشخص على بيع هذه السيارة يقول بيع باطل. نعم الدليل عموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقوده شيء، إذا كان بالكفر لا يترتب على شيء، لو كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ما عليه شيء، كما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن لو أكره الشخص فإنه ماذا؟ لا يصح البيع. هنا أمر، يعني بعض الناس يقول أنا بعت سيارتي مكره، قلنا له كيف مكره؟ قال جاء عمي واشترى سيارتي واستحيت منه وبعت عليه وأنا ما أرغب ببيعه، هذا ما يسمى إكراه، هذا ما يسمى إكراه، فينتبه لمن يفتي ولمن يعلم الناس، هذا ما يسمى إكراه. وهذه تذكرنا المسألة يا أخوان وهي باب الطلاق، يأتي شخص ويقول أنا طلقت مكره، نقول له كيف مكره؟ اشرح لنا. قال أمي قالت طلق وإلا أزل عليك. يقول هذا مو إكراه، الله المستعان، هذا مو إكراه. لكن بعض الناس ينبغي أن يفهم، شفت بعض الأخوان الله يهديهم ممن بدأوا طلب العلم يظنون أن هذا إكراه، هذا خطأ، هذا مو إكراه. يقول أنا طلقت زوجتي مكره، قلنا له كيف مكره؟ قال والله يا أخي والدي قال لازم تطلق زوجك ولا أزعل عليك. هذا ما يسمى إكراه، حينما هذا ما يسمى إكراه، أنت راضي، أنت ملزم تطيع أبوك إذا كانت زوجتك صالحة ولم يبين سبب لطلب الطلاق. فانتبه لهذه النقاط، مع أن المكره أكره، سيأتينا إن شاء الله معنى الكره سبق، أن يكره فيتضرر إن لم يبع بسجن أو بحبس أو بعض، هذا يسمى مكره. أما تقول والله أمي قالت لي طلق هذا ما يسمى إكراه. طيب لو كان الإكراه بحق فإنه يجوز. مثال: إنسان مدين وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع، عنده مال لكن ماله أكثر، فهنا يجبره القاضي على البيع لسداد ديونه، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم وسدد دينه، وهذا سيأتينا باب الحجر إن شاء الله. مثال آخر: أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه، فإنه يجبر على أن يبيعه. لماذا يجبر؟ لأنك أنت لا تحتاج إلى الطعام، هذا الشخص يحتاج إلى الطعام سوف يموت، فهنا يجبر على البيع. الشرط الثاني قال: وأن لا يكون فيها غرض ولا جهالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض. هذا الشرط الثاني يعبر عنه الفقهاء بماذا؟ أن لا يكون فيها أي البيوع غرض وجهالة، يعبر عنه أن يكون مقدورا على تسليمه، أي أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. العلة مع الأمثلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض، وغير المقدور عليه غرض فهو شبيه بالمعدوم، لأنه لا يدري هل يتمكن من إمساكه أم لا، ولأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ولأنه غرض. نعم، ما هو الغرض أيها الأخوة؟ الغرض هو الذي لا يدرى حصوله، هل يحصل أم لا، هذا الغرض، يعني شيء لا ندري هل يحصل أم لا، هذا يسمى غرض. جاءني شخص قال: تبيع سيارتك؟ قلت: تبيعها بس سيارتي ضائعة. قال: ما في مانع أنا أشتريها. نقول: ما يجوز. لماذا؟ لأنه غرض، لأن هذا الذي اشترى سيارتي لا ندري هل يحصل عليها أم لا، هذا الغرض. جاء شخص وقال: هل تبيع علي جملك الهارب الشارد؟ قلت: ما عندي مانع، موافق. يقول: ما يجوز، لأنه غرض. لماذا غرض؟ لأننا لا ندري هذا الذي اشترى الجمل هل يحصل عليه أم لا، لأنه إما أن يحصل عليه أو ما يحصل. إذا ما حصل عليه خسر ولا ما خسر؟ خسر، أعطاني 500 ريال ولم يحصل على بائع، فإن حصل عليه أنا الخاسر، لأنه يا أخوان غالبا الإنسان الذي يبيع شيء ضائع غالبا يبيعه برخص، فقلت أنا مدام بعيري ضائع خلاص أنا أبيع عليك ب200، هو يسوى 500، فمدام أنه ضائع خذه ب200، ذهب ووجده، من الخاسر؟ أنا. إذن الغرض ما هو؟ ما تردد بين الحصول والفوات، الذي لا يدرى حصوله، لا يدري حصوله، يعني هل يحصل أم لا، هذا الغرض. احفظوها، سيأمر معنا كثير، سيأمر، وفي فرق بينه وبين الجهالة. طيب، لأنه غرض، إذا ما يجوز لأنه غرض، والبيع معاوضة، والهدف من البيع أن يحصل المقصود وهو حصول المبيع، أن يحصل على البائع ونحصل على المال، فلما يكون البائع ضائع أو مسروق لا يجوز بيعه. طيب، والنهي عن بيع الغرض أصل عظيم من أصول بيع البيع، من أصول باب البيع، تدخل تحته مسائل كثيرة تمر معنا، مسائل كثيرة جدا. الغرض، نهت الشريعة عن الغرض، لأنه غرض يؤدي إلى أمور كثيرة، ربما يؤدي إلى التحاسد، إلى النزاع، لا يدرى حصولها أم لا. ما الفرق بينه وبين الجهالة؟ الجهالة هو ما علم حصوله وجهلت صفته، هذه جهالة، لأنه يمر معك دائما في كتب الفقه جهالة وغرض. البعض يسأل ما الفرق بينهما، هذا الفرق، وإن كان ترى كثير من العلماء يعني يتساهلون في التعبير، انتبه، أحيانا يقول غرض الجهالة، أحيانا يقول الجهالة، أحيانا يقول غرض، لكن من باب التفريق الدقيق نقول الجهالة ما علم حصوله وجهلت صفته. مثال: قلت له: أشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي من المال، نقول هذا حرام، لأنه جهالة. ليش جهالة؟ لأننا علمنا حصوله لكن لا ندري مقدار الدراهم، هذا يسميه جهالة، وفي شيء من الغرض لكن أصل جهالة. قلت: أشتري منك هذه السيارة بهذه النقود التي في الصندوق، ما أدري كم المال اللي في الصندوق، ما أدري كم، نقول حرام. لماذا؟ لأنه جهالة. ما وجه الجهالة؟ ندري المال موجود في الصندوق، موجود، يعني يمكن حصوله 100%. طيب لماذا حرام؟ لأنه مجهول، لا ندري مقدار الدراهم. واضح الفرق بين الغرض والجهالة؟ نعم. وذكرنا لكم أيها الأخوة كل معاملة محرمة حرام لواحدة من أمور أربعة سيمر معنا، إما لوجود الربا سيمر معنا، وإما لما فيها من الميسر، الميسر إما غانم أو غارم، هذا باب عظيم من أبواب البيوع سيأتينا لكن أشرحه الآن. الميسر يا أخوان أي قاعدة، أنت غانم أو خاسر ميسر. مثال، قال لي شخص تبيع علي هذه السيارة، المثال اللي سبق غرر وميسر، قال لي تبيع لي سيارتك الضائعة، قلت نعم، قلنا هذا حرام لأنه غرر وميسر، ما وجه الميسر؟ الشخص الذي اشترى السيارة قد لا يجدها فهو إما خاسر وإلا غانم، هذا حرام، هذا الميسر. واضح قاعدة الميسر؟ واضح الميسر، إذا أنت معاملة إما غانم أو خاسر هذه ميسر، لأن الأصل في البيوع المعاوضة شيء مقابل شيء، والأمثلة عليها كثيرة سيمر معنا إن شاء الله، سيمر معنا في باب السبق وما السبق سيمر على. والميسر مهم جدا الآن، موجود في المحلات المسابقات والمسابقات الآن يدخلوا مسابقات. أنا أقول يا أخوان ترى عندي لكم مسابقة، يلا وكل واحد يدفع 100 ريال والفائز له، يقول حرام لأنه ميسر. لماذا ميسر؟ لأن دفعت 100 وهذا دفع 100 وهذا دفع 100، فاز فلان وخذهن، أنا خسران، إذا هذا ميسر. أي معاملة تدخله خاسر أو غانم هذه ميسر. فلو قلت يلا مسابقة للأرجل وكل واحد منا يدفع 100 ريال والفائز يأخذه، حرام لأنها ميسر. ما وجه الميسر؟ الفائز أخذ 300 والمتسابق الأول والثاني خسروا، هذا ميسر. الثالث يعني من البيوع المحرمة، إما لما فيها من الظلم والغرر كما سبق، أو أن هذا العقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم كما سيأتينا إن شاء الله أمثلة، سيأتي أمثلة إن شاء الله عليها. طيب، سيذكر المؤلف الحين أمثلة على هذا الشرط والبيع المحرم. قال فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، الآبق البيع الهارب العبد الهارب، فلا يجوز بيعه لأنه غرض، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا. جاء لي شخص وقال هل تبيع عبدك الهارب؟ قلت نعم ما عندي مانع، فبعت عليه 1000، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ لأنه غرض لا يدرى هل يمسكه أم لا. وميسر، أرأيتم ما وجه الميسر؟ لأنه دائر بين المغنم والمغرم. الآن أنا بوضح لكم ليش ميسر، لأن هذا اللي اشترى مني عبدي بالنسبة للمشتري واضح ميسر، لأن إما أن يجده إما أن لا يجده، هذا ميسر، قد ما يجده. أنا الحين لما يكون العبد هارب هل تكون قيمته كقيمته وهو موجود؟ لا، إذا سأبيعه برخص. فهذا الذي اشتراه مني وجده، خسران أنا ولا لا؟ خسران، إذا ميسر. واضح؟ نعم. قال وشارد أي البيع البعير الشارد، فلا يجوز بيع الجمل الشارد لأنه غرض. وكذلك طير الطير الحمام في الهواء لا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. طيب، لكن إذا كان يألف المكان والرجوع هل يجوز أم لا؟ يعني إنسان عنده حمام وهذا الحمام سترجع، ترجع متعودة. قولان، قيل المنع مطلقا وهذا المذهب، وقيل الجواز واختار ابن عقيل وهو الأظهر، فإن رجع إلى مكانه فذاك وإلا فللمشتري الفسخ. قال وأن يقول بئتك إحدى السلعتين، أي لا يجوز أن يقول البائع للمشتري بئتك إحدى السلعتين، هذا واضح لأنه غرر. مثال عنده كيس قهوة وكيس أرز، قال بئتك إحدى الكيسين ب300، هذا لا يجوز لأن هذا جهالة، لأنهما مختلفان قيمة القهوة غير قيمة الأرز، وهذا واضح. مثل آخر قال بعتك إحدى السيارتين وهذه السيارة مثلا غير السيارة الثانية، هذا حرام لأن هذا جهالة وغرض، جهالة وغرض. يقول بعتك مثلا ب1000، طيب سيارة تسوى 500 وسيارة تسوى 2000، سيارة تسوى 1000 تسوى، هذا ما يجوز. المصنف لو قيد وقال بالسلعتين المختلفتين، أما إذا كانت السلعتان متفقتين فلا يؤثر. لو كان الإنسان عنده كيس رز وكيس رز وقال بعت إحدى الكيسين عليك ما في بأس، المتساويين كل شيء يعني من نوع واحد، هذا ما في بأس لأن الأكياس ليست مختلفة ولا متفاوتة، عنده سيارتين من نوع واحد، من نوع واحد وبصفة واحدة لا بأس. قال بعتك إحدى السيارتين، يعني جاء للمعرض وفي ديتسن وديتسن، نفس الصفة ونفس النوع وكل شيء، قال بعتك إحدى السيارتين يجوز ما في بأس. لكن مثلا في المعرض سيارة جيب وسيارة ديدسن وسيارة مثلا كابرس وقال بعتك إحدى السيارات بألف، يقول ما يجوز. لماذا ما يجوز؟ السيارات متفاوتة، سعرها متفاوت، وغرر وجهالة، جهالة يقع فيها يعني ربما تصل إلى الخصومة. طيب قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونوحها، أي لا يجوز بيع تستعمل فيه الحصاة، تسمى بيع الحصاة، يعني البيع الذي تستعمل فيه الحصاة، ليس بيع الحصاة، البيع الذي يستخدم فيه الحصاة، وهذا من باب إضافة المصدر لنوعه. طيب هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة كأنه غرض. هذه أمثلة، كان يقول خذ هذه الحصاة ارمي بها على هذه الثياب الكثيرة في المحل، في المحل على أي ثوب تقع لك ب50، هذا حرام ما يجوز، لأنه بيع مجهول في جهالة. قد يقع على ثوب يقول لك كل ثوب لك ب50، أي ثوب تقع عليه الحصاة لك ب50، قد تقع الحصاة على ثوب 100 ريال، من المتورر؟ البائع. وقد تقع الحصاة على ثوب ما يسوى 10 ريال، من المتورر؟ المشتري. جهالة ولا مو جهالة؟ جهالة، والجهالة تؤدي إلى ماذا؟ الخصومات والنزاع. الشريعة حرمت كل شيء، كل شيء يؤدي إلى الشقاق والنزاع حرمته الشريعة. هذه قاعدة. مثال آخر، أقول هذه أرضي، خذ هذه الحصاة يا فلان ارمي بها، إلى أين وإلى أي مدى وصلت إليه فهو لك ب10,000. فهذا لا يجوز، غرر. لماذا غرر؟ قد تقع الحصاة قريبا فيتضرر المشتري، وقد يكون قوي البائع فيرمي الحصاة رمي بعيد فيكون متضرر من البائع، وفي جهالة أيضا. فمثل هذه الأمور حرمتها الشريعة، الشريعة حرمت الغرر والجهالة لأنه يؤدي إلى الخصوم والنزاع. هنا نبه مسألة يا إخوان، ونبه على مسألة، وهي حتى لو تراضي، إذا بعض الناس يقول إحنا متراضين، لا ما يجوز. لو جاء شخص وقال هل تبيع علي بعيرك الهارب؟ قلت يا أخي بعيري هارب ضائع. قال أنا موافق ما عندي مانع. خلاص ما يجوز، حتى لو وافق ما يجوز، انتبه، لأن هذا أمر حرمته الشريعة، ليس له، حرمته الشريعة. قال المؤلف أو ما تحمل به أمته أو شجرته، هذا هو الشرط الثالث، وهو يعبر بالفقهاء العلم بالمبيع برؤية أو صفة، الرؤية فيما يعلم بالرؤية، والصفة فيما يعلم بالصفة، والشم فيما يعلم بالشم. هذا الشرط الثالث من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوم برؤية أو صفة. نعم، لأن جهالة البيع غرض، والنبي نهى عن بيع الغرض، ما يجوز تبيع شيء ما تعرفه أو تشتري شيء ما تعرفه. العلم بالصفة يعني أن يصف له السلعة وإن لم يحضرها، ويشترط لذلك شرطان: أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتحديده بالصفة، والثاني أن يذكر ما يختلف به الثمن غالبا. هنا فمثلا بعض السيارات توصف وصف، أقول سيارة موديلة كذا وغمارتين، هذه توصف ما في بأس، وموديلة كذا لأن الموديل يختلف بالثمن، هذا ما في بأس، توصف ويتم البيع. فقال أو ما تحمل به أمته، مثال عنده أما يطأها فقال بعتك حمل هذه الأمة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع معدوم. كيف معدوم؟ غرر. لأننا لو قدرنا أنه سيوجد فهو مجهول العاقبة، لا ندري هل هو متعدد أو لا، هل هو ذكر أو لا، ما ندري، ما يجوز. لو قال هذه الأمة عندي أمتها لك ب1,000، ما يجوز، غرر وجهالة. غرر لا ندري هل يخرج حي أو ميت، جهالة أفرض فرضنا أنها ستلد سيخرج حي، فرضنا في جهالة، لا ندري هل هو متعدد أو لا، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو مريض أو غير مريض. أو شجرة، شجرته، مثال عنده نخلة فقال بعتك ثمرة نخلتي، والنخلة حتى لم تثمر، هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، فيدخل في الحديث لا تبع ما ليس عندك. وفي غرض، وجه الغرض لا ندري هل يحصل أم لا، لا ندري هل الشجر تطلع أم لا. وفي جهالة، وجه الجهالة لو فرضنا أن الشجرة أخرجت فإن لا ندري هل يخرج كثيرا أو يقينا، لأني شريته الآن ب1,000 ريال، أنا قلت ثمرة نخلك إذا أخرج بعد 2 أو 4 شهور ب1,000 ريال، هذا قد يكون في جهالة. لماذا في جهالة؟ لأن حمل الشجرة لو فرضنا حملت قد يكون كثيرا، قد يكون قليلا، قد يكون جيدا، قد يكون رديئا، هذا جهالة. إذن فيه غرض وجهالة. الغرض لأن الشجرة قد لا تطلع، سبق تعريف الغرض. الجهالة لأن حمل الشجرة قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. قال أو ما في بطن الحامل، نعم يعني ما في بطن حمل الدابة، سبقت مثال. قال بعتك ما في بطن هذه الشاة، لا يجوز لأنه غرض كما قلنا في حمل الأمة. لماذا غرض؟ لأن النبي نهى عن الغرض، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هل هو حي أو ميت، قد يكون واحد أو يكون أكثر، قد يخرج حي أو ميت، ففيه غرض وجهالة ما يجوز. لو جاء للشاة وقال ما في بطن هذه الشاة إذا ولدت ما في بطنها لك بألف، هذا حرام ولا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع لبن في ضرر، وكما أنه لا يجوز بيع عبد من عبيده. عندي 10 عبيد فقلت لك بعت عليك واحد بـ100، هذا لا يصح لأن في غرض، لأن العبيد يختلفون، العبيد يختلفون، ومثل ذلك الغنم. إذا كل بيع يتضمن غرض أو جهالة حرام لأمرين: الأمر الأول إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، الثاني إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع. طيب سؤال، ما حكم بيع الشاة وهي حامل؟ مو الحمل، حمل حرام، لكن الشاة كلها، جاء قال هل تبيع هذه الشاة وهي حامل؟ قلت نعم، نقول يجوز، نعم، لأن الحمل تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نكتفي بهذا أيها الأخوة حتى لا نطيل عليكم، لكن نذكركم بالمراجعة والتعريفات، نعم نذكركم بالدرس القادم مراجعة واختبار حتى نفهم باب البيوع وحتى نضبطه بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.